إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 30 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى كتاب النكاح. والنكاح لغة هو الضم والتداخل، أما شرعا فيطلق على معنيين، يطلق على العقد ويطلق على الوطئ، وأكثر ما أطلق في القرآن على العقد، وأطلق أيضا وأريد به الوطء كما في قوله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الموضع الوحيد الذي أطلق فيه النكاح في القرآن وأريد به الوطء، أما في غيره من المواضع فقد أريد به العقد. والنكاح أو الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فالآيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن السنة حديث الباب وغيره من الأحاديث، وأجمع علماء الإسلام على مشروعيته وحثوا عليه لما يترتب عليه من منافع على الفرد وعلى المجتمع. أما حكمه فالأصل فيه أنه مستحب، إلا لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا وقدر عليه فيتوجب في حقه. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في هذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب ويحثهم على الزواج، وخص الشباب من بين غيرهم من الفئات لأنهم غالبا أقوى شهوة وأكثر يعني شهوة، ولأن فيهم أو في هذا السن يكثر الطيش ويغلب عليهم عدم التحكم في شهوتهم ونفوسهم، فلأجل هذا وغيره أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الزواج ورغبهم فيه. والشباب أو مرحلة الشباب تكون بين البلوغ وسن 30 كما قرره العلماء، أما بعد سن 30 فيدخل المرء في الكهولة. وأما الباءة المذكورة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، فقيل في تفسيرها أنها القدرة على الجماع، وأخذوا هذا من معناها اللغوي. وأما القول الثاني في تفسيرها في تفسير الباءة فقيل أن المراد بها مؤن النكاح كالمهر والنفقة والسكنة وغيرها من مقتضيات القدرة المالية. وقالوا أصحاب هذا القول الثاني، قالوا في الرد على من قال أن المراد بالباءة هي القدرة على الجماع، قالوا أن العاجز عن الجماع لا يخاطب بالصوم ولا يؤمر به لدفع شهوته، لأنه لا شهوة له أصلا ولأنه عاجز عن الجماع، فقالوا يعني تحتم أن يقال أن الباء المراد بالباءة هو مؤن التزويج. وأفضل الأقوال في نظره هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ورجحه كثير ممن أتى بعده أيضا، أن المراد بالباءة العموم، عموم القدرة البدنية والمالية، أي أن الباءة تشمل القدرة على الجماع وتشمل مؤن التزويج. فقد قال رحمه الله كما في الفتح: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون هذا هو المراد بالباء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يستطع الزواج أمرهم بالصوم والإكثار منه، فإنه أي قال فإنه لصاحبه أو فإنه له وجاء، أي أن الصوم لصاحبه وجاء، أي أنه يخفف من وطأة الرغبة وينقص من شدة الشهوة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الحرام. وأصل الوجاء هو رض خصيتي الفحل من الأنعام ونحوها، هو رض خصيتي الفحل من الأنعام ونحوها كي تبطل الشهوة الحيوانية عنده. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم للشباب غير القادر على الزواج بالوجاء لما فيه من إنقاص الشهوة وتضييق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان، مع ما في الصوم من زيادة للإيمان وتقوى لله عز وجل، فإن هذا يفيده بإذن الله في ترك ما حرم الله وفي الصبر على عدم الزواج. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أن من كان غير مستطيع لغض البصر وإحسان فرجه وكان مستطيعا للزواج فإنه يتوجب عليه حالة إذن الزواج. وأما من ملك زمام نفسه فغض بصره وأحسن نفسه من الوقوع في الزنا وغيرها من المحرمات فهذا يستحب الزواج في حقه ولا يجب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبب إيراد هذا الحديث هو بيان أن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخالف التعبد والزهد في الدنيا، وفيه أن شريعة الله عز وجل وسط بين الغلو والجفاء، بين الانقطاع عن الدنيا والغلو في العبادة، وبين الغفلة واللهو والإعراض عن دين الله عز وجل، فديننا وسط ولله الحمد. وفي الحديث أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة رغبتهم في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل سألوا بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، لأنهم كانوا يعلمون ما يفعله صلى الله عليه وسلم في العلن ويتبعونه في ذلك، فأرادوا أن يفعلوا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمله في السر وبدا لهم قليلا مقارنة مع ما كان في أذهانهم، وقالوا يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد لنا أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم كما جاء في الحديث أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا كما جاء في رواية، وقال الآخر أما أنا لا أتزوج النساء وأنقطع للعبادة، وقال الثالث أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم وأتعبد الله عز وجل بترك هذا التنعم وأتفرغ للعبادة. كل منهم قال شيئا يريد به المبالغة في العبادة وترك الدنيا. فلما بلغ ما قالوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قدم نصيحة عامة للجميع وهي تشمل أصحاب تلك المقولات، فبين صلى الله عليه وسلم هديه وسنته وقال ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وفي رواية وآكل اللحم، قال وأتزوج النساء، وأن هذا ليس، وبين أن صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس مخالفا لسنته بل هو من سنته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم، وحذر من مخالفة سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففيه أن التزويج أو الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لما فيه من الإعانة على الطاعة والحمل عليها، ولو لم يكن في الزواج إلا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا أو لكفى له فضلا ولا كفانا كي نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. وفي الحديث أن الإسلام بعيد عن الرهبانية وأنه وسط بين الإفراط والتفريط. وفيه أيضا أن العبادة لا بد لها من دليل ولا يكتفى فيها بالتخمين، وأن مبنى العبادة على التوقيف، فما دل الدليل على كونه عبادة فهو منها، وما لم يدل عليه الدليل فليس من العبادة في شيء. وفيه أيضا المشروعية الإنكار والرد على من تكلم بكلام يخالف الشرع كائنا من كان. وهنا ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أولئك الصحابة ولم يذكر أسماءهم، فلم يسمهم في خطبته، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولم يذكرهم صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم سمى آخرين وبين حالهم أو جرحهم وحذر منهم، كما فعل مع ذي الخويصرة، فقال سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الحديث. وقال أيضا لعائشة رضي الله عنها لما طرقه الطارق بالباب قال لها بئس أخو العشيرة، وبين لما قال ذلك لعائشة. وقال لفاطمة لما جاءت تستشيره عندما خطبها معاوية أبو جهم رضي الله عنهما قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرب للنساء، ثم أشار عليها بأن تتزوج أسامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء، فلا يغرنكم بارك الله فيكم أصحاب البدع والأهواء وأهل التمييع الذين تأثروا بهم. وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد لم يسمي، هذا القول يعني يكثر منه أهل البدع والأهواء ومن تأثر بهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد على أناس لم يسمهم ويسوقون فقط هذا الحديث وما جاء في معناه. لا، بل ما ذكرنا من الأدلة كاف إن شاء الله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أحوال أناس من الصحابة بأسمائهم، بين ما معهم، وحذر من ذي الخويصرة وجرحه، وكذا حذر من أناس وسماهم صلى الله عليه وسلم، وقال عن أبي السنابل قال كذب أبو السنابل لا غير ذلك. فلا يغرنكم بارك الله فيكم أهل البدع، ومنهجنا واضح ولله الحمد. من أخطأ خطأ في العلن فإنه يرد عليه علانية ويذكر ويسمى ولا غضاضة في ذلك، أما من كان خطأه بينك وبينه فهذا لا يعني لا دافع لأن تشهر به، ويكفي أن تنصحه فيما بينك وبينه إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة، وهو من الأمور التي ذم الله عز وجل أهل الكتاب عليها. وعثمان رضي الله عنه كان من السابقين الأولين للإسلام، وكان من العباد الزهاد، وكانت له رضي الله عنه زوجة جميلة لكنه انقطع عنها، لا يسأل عنها ولا يباشرها، وتفرغ للعبادة فقط. فتركت هي أيضا رضي الله عنها التجمل له، واتخذت لباسا خشنا، وتركت ترجيل شعرها. فلما رأتها النساء ورأوا حالها سألوها عن سبب ذلك، فأخبرتهم رضي الله عنها أن زوجها منقطع عنها ولا حاجة له في النساء، متفرغ للعبادة فقط. فتركت هي أيضا تزين نفسها. فلما سمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وقال له إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وكان هناك آخرون من الصحابة يريدون التبتل والانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة أيضا، لذلك قال سعد ولو أذن له صلى الله عليه وسلم، يعني لو أذن لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصينا، أي لا قطعنا الخشيتين أو لقطعنا عروقهما. وهذا هو الوجاء كما ذكرنا سابقا، وهو سبب في قطع الشهوة نهائيا، لكن الشارع نهانا عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن ذلك، وكما مر معنا ديننا دين الوسط والاعتدال، والزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن لبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء، يقال حيبة ولا وليس حيبة. قول عروة هذا الأخير من أفراد البخاري وليس عند مسلم، فتنبهوا بارك الله فيكم. في هذا الحديث والذي بعده سيبين لنا المصنف رحمه الله بعض المحرمات في النكاح، وهذا الحديث فيه أنه لا يجوز الزواج بالربائب وبنات الأخ من الرضاع، وكذلك تحريم الجمع بين الأختين. في الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت، أي نقلوا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، وسنتكلم عن هذا لاحقا. أخبرت أنه سيتزوجها، فأرادت أن تكون المشاركة لها في النبي صلى الله عليه وسلم هي أختها، يعني ما دام أنه سيتزوج فأرادت أن تكون أختها هي التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبة الخير لأختها. وقيل أن اسم أختها رملة رضي الله عنها، أرادت أن تشاركها أختها رملة في هذا الخير العظيم، كما قلنا هذا من باب محبة الخير للأخت. فلما أخبرته صلى الله عليه وسلم بذلك بيّن لها أنه لا يستطيع ذلك، وأن المانع منه عدم جواز الجمع بين الأختين، وكأن أم حبيبة رضي الله عنها لم تكن على علم بذلك. والنهي عن الجمع بين الأختين جاء في القرآن كما في قول عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فما دامت إحدى الأخوات في عصمة الرجل فلا يجوز له أن يجمع بينها وبين واحدة من أخواتها، أما إن طلقها أو ماتت أو فارقته بأي سبب كان جاز له الزواج من إحدى أخواتها. وجاء في الحديث أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أنه يريد الزواج من بنت أبي سلمة استغرب صلى الله عليه وسلم واستفصل منها، فقال بنت أم سلمة، يعني تقصدين بنت أم سلمة التي هي تحته، التي كانت تحته في ذلك الوقت، وكانت يعني بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا كذبة تلك الفرية أنه يمنعه من الزواج من بنت أم سلمة وأبي سلمة سببان: الأول أنها ربيبته، والربيبة هي بنت الزوجة، سميت بذلك لأن زوجة أو لأن زوج الأم يربيها، فما دام أن زوج الأم يربيها سميت بالربيبة. وبنت أم سلمة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت ربيبته، والله عز وجل يقول كما في آية المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم، وليس لقوله عز وجل في حجوركم مفهوم مخالفة، فحتى لو لم تكن الربيبة في حجره لما جاز له الزواج منها، وهذا باتفاق أهل العلم، يعني قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم لا يأتي قائل فيقول، يعني قوله في حجوركم يعني مفهومه أن من لم تكن أن أن أنه إن كانت الربيبة ليست في حجر زوج الأم أنه يجوز له الزواج منها. لا، قوله اللاتي في حجوركم كما يقول العلماء خرج مخرج الغالب، أن غالب الربائب يكونون في حجر زوج الأم، وأنه ليس له مفهوم مخالفة، وأنه لا يجوز الزواج من الربيبة ولو لم تكن في حجر زوج الأم، وهذا اتفق عليه أهل العلم. والمانع الثاني الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج من بنت أبي سلمة هو أنها بنت أخيه من الرضاعة. أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أرضعته هو والنبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وكانت مولاة لأبي لهب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أخوان من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج من ابنته لهذا الغرض. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث خطابا خاصا لزوجاته رضي الله عنهن، فقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأنه لا يجوز له الزواج بهن، لأن تحريم الأخت يعني كما مر معنا مؤقت بوجود أختها تحت الزوج، أما تحريم البنت فهو تحريم مؤبد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث نص في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك يعني العكس بين المرأة وابنة أخيها وبين المرأة وابنة أختها، لا هذه تتزوج على هذه ولا الأخرى تتزوج على هذه، إلا كما قلنا سابقا كما في حالة الأختين أن تطلق أو تموت إحداهن أو يعني يفسخ عقد النكاح فيجوز له الزواج من الثانية. وهذا من هذا النوع من التحريم ثبت بالسنة فقط ولم يرد في القرآن، بل إن آية المحرمات انتهت بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا كما هو ظاهر لفظ عام يفيد إباحة كل ما لم يذكر في الآية، يفيد إباحة الزواج بكل من لم تذكر في الآية، لكن هذا الحديث مخصص لعموم هذه الآية، وفيه تحريم ما ذكر أي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيكون هذا من باب تخصيص القرآن بالسنة. واتفق علماء الإسلام على تحريم ما جاء في الحديث، ونقل ابن المنذر الاتفاق عليه. وقال العلماء أن العلة في تحريم مثل هذا النوع من الجمع، يعني جمع المرأة بعمتها وخالتها أو أختها، قالوا أن سبب التحريم هو سد ذريعة القطيعة بين ذوي الأرحام، فإنه معلوم أنه من الغالب أن يحصل التقاطع والتشاحن بين الضرائر عادتهن أنه يحصل بينهن غيرة وتشاحن وتباغض في بعض الأحيان، وقد يصل الأمر بهن إلى التقاطع. ولو كانت المرأة ضرة عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أختها وحصل بينهن هذا، فقد يؤدي إلى القطيعة بين ذوي الأرحام. قال لذلك سد الشارع هذه الذريعة أو هذا الباب حتى لا يحصل هذا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فيه وجوب الوفاء بالشروط جميعها، ويتأكد الوجوب إذا كان الشرط متعلقا بالنكاح، ذلك لأن أفعل التفضيل وهو أحق كما في الحديث يفيد عموم الحكم في الجميع واختصاص المفضل بزيادة الفضل، أي أن كما قلنا أن الوفاء بالشروط واجب بجميع الوفاء بجميع الشروط واجب، ويتأكد الوفاء بالشروط التي نستحل بها الفروج، أي بالشروط التي تتعلق بالنكاح. وينبغي التنبيه إلى أن الشروط الواجب الوفاء بها في النكاح هي الشروط الصحيحة الجائزة، بحيث لا تكون مخالفة لمقتضى العقد، وكذلك لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. أما الشروط المحرمة كأن تشترط المرأة على من يريد تزوجها أن يطلق زوجته الأولى أو غيرها من الشروط يعني الفاسدة، فهذا لا يجوز الوفاء به ويعتبر الشرط باطلا، لكنه لا يؤثر في صحة العقد. يعني إذا قلنا أنه لا يعتبر باطلا، يعني هذا مراده أنه لا يجوز الوفاء به، لا يأتي آت ويقول أن هي اشترطت وأنا قبلت فلا بد لي أن أوفي بشرطي، لا، نقول له هذا الشرط باطل ولا يجوز لك الوفاء به وعقدك صحيح إن شاء الله. ويستفاد من الحديث أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فبعضها آكد من بعض، دل على ذلك أن من الشروط ما هو أحق بالوفاء من الآخرين، مع أن الجميع يجب الوفاء بها، فدل هذا على أن الواجبات ليست في مرتبة واحدة، فبعضها آكد من بعض. وفي الحديث أيضا يستفاد منه أن عقد الزواج سبب لاستحلال الفروج، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا أحد الأنكحة الباطلة التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام، وهو زواج الشغار، قيل أنه سمي بذلك لخلوه من الصداق، والشاغر الخالي، يقال مكان شاغر أي مكان خال، وقيل سمي بذلك من الرفع، يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، أكرمكم الله. وفي هذا النكاح يقول أحد المزوجين للآخر: لا أرفع لك عن موليتي إلا إذا رفعت لي عن موليتك، وسمي بذلك. وقد جاء بيان صورته من قبل أحد الرواة، وهذا التفسير ليس من متن الحديث، فهو لأحد الرواة، والحديث فقط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفسره هذا الراوي سواء كان الصحابي أو التابعي، وقيل أنه نافع، فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن يزوجه هذا الآخر هو نفسه ابنته ولا صداق بينهما، وهذا نكاح باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء كان فيه قبول من الطرفين يعني قبول البنتين بذلك أم لا، ما دام أن هذه هي صفته، يعني يشترط فيه الأول أنه يزوجه ابنته إلا إذا زوجه الثاني ابنته فهو باطل، وأجمع العلماء على تحريمه. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وفي عصرنا هذا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى بطلان نكاح الشغار ولو كان بينهما صداق، يعني ولو كان بين المزوجين أو المتزوجين صداق فيبطل هذا النكاح. لماذا؟ لأنه ما دام حصل بينهما هذا التزويج بشرط أن يزوج كل واحد منهما للآخر موليته فهو باطل، لأنه هذا هو الشغار. قالوا: وتفسير الراوي بأنه ليس بينهما صداق إنما هو لإحدى صور الشغار فقط، أو للصورة التي كانت شائعة عندهم، أما الشغار فهو عام في هذه الصورة التي فيها الصداق أو للصورة التي بدون صداق. قالوا أن الشغار هو أن يحصل بين المتعاقدين شرط التزويج المتبادل، وقالوا يعني فسروا الشغار بالرفع كما ذكرنا في أول الكلام. قالوا فما دام يعني يشترط كل واحد منهما على الآخر أن يزوجه إذا زوجه الثاني فهذا هو الشغار ولا يجوز ولو حصل بينه أو ولو أعطى كل واحد منهما للآخر الصداق. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة بصداق قليل إلى مدة معينة، فإذا انتهت هذه المدة فارقها بلا طلاق، وكان في أول الإسلام مباحا ثم حرم، وأجمع علماء الإسلام على تحريمه. وكونه كان مباحا في أول الإسلام من أجل الضرورة فقط، فقد كانوا محتاجين إليه لكثرة الأصفار وقلة الاستقرار، لكنه حرم أولا كما جاء في الحديث يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة 3 أيام فقط، ثم حرم إلى الأبد، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال ما أعلم شيئا من الأحكام أبيح مرتين وحرم مرتين إلا المتعة، لكنها محرمة إلى الأبد، وأجمع علماء الإسلام على تحريمها. ومن جميل الأقدار أن هذا الحديث رواه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وبالرغم من غلو الشيعة فيه إلا أنهم لقبحهم وعدم أو بعدهم عن الإسلام يرون جواز هذا النوع من النكاح، ولم يرفعوا رأسا قبحهم الله بما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس هذا ضلالهم الوحيد، بل ضلالاتهم كثيرة جدا قاتلهم الله. كذلك جاء في الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية، أي الحمر التي يتخذها الناس لتحمل لهم متاعهم، هذه حرام أكلها. أما الحمر الوحشية التي تعيش في المناطق شبه الصحراوية وتسمى أيضا بحمر الزرد، يعني هذه الحمر تكون مخططة، فهذا أو هذا النوع من الحمر لحمه حلال لم ننهى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. الأيم هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت وفارقت زوجها إما بطلاق أو وفاة أو غيرها، وأما البكر فهي العزباء التي لم تتزوج بعد. وقوله في الحديث تستأمر أي يطلب الأمر منها، يطلب الأمر منها، فالحديث فيه أن الأيم لا يجوز تزويجها إلا بعد طلب الأمر منها، فإن هي قبلت وأمرت به زوجت. وأما البكر فإنها غالبا ما تكون صاحبة حياء كبير، فإن وليها يستأذنها في تزويجها هو نفسه أو يوكل عدلا بذلك أمها أو أختها، فإن هي قبلت فسكتت علم أنها قد وافقت، وإن هي رفضت فلا تزوج. فالحديث يدل على وجوب استئمار الثيب ووجوب الرجوع إليها وطلب رضاها في التزويج، ولا يكتفى بسكوتها، وأنه لا يجوز أيضا إجبارها على الزواج كما يفعل الآن. وفيه أيضا وجوب استئذان البكر، وأنه يكفي سكوتها كي يعلم رضاها. وفيه أيضا تحريم إجبار البكر على الزواج بدون رضاها إلا أن تكون أقل من البلوغ، يعني استئذان البكر يكون للتي هي فوق البلوغ، أما التي هي تحت البلوغ فإن وليها يزوجها متى شاء. وفيه أيضا أن السكوت يعد إذنا إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان، السكوت يعد إذنا إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان، وهذا ليس خاصا بالزواج بل في كل أمر. وكذلك من هذا الحديث أخذ العلماء أن رضا الزوجين شرط من شروط النكاح الأربعة. شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والشهادة، يعني الإشهاد على النكاح والولي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن الرضا شرط من شروط النكاح. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير وليس عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير هذا أيضا من بني قريظة. وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر رضي الله عنه عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن المطلقة طلاقا بائنا لا يحل لها الرجوع إلى زوجها حتى تتزوج بزوج آخر ويحصل بينهما جماع فيه إيلاج. فإن طلقها هذا الثاني فإن لها أن ترجع وتتزوج بزوجها الأول. وفي الحديث أن امرأة رفاعة القرظي واسمها تميمة رضي الله عنها طلقها زوجها طلاقا بائنا، والظاهر أنها كانت الطلقة الثالثة لأنها قالت فبت طلاقي، والبت هو القطع. المهم أنه لما طلقها طلاقا بائنا تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، لكنها لم ترغب في البقاء معه لأنه لم يكن يستطيع الوطأ كما قالت. وعبرت رضي الله عنها عن ذلك بقولها وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي شبهت ما عنده بطرف الثوب الذي لم ينسج، شبهته به إما في الرخاوة أو في الصغر كما قال العلماء. المهم أرادت أن ترجع إلى رفاعة فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بلا، وأخبرها أن هذا لا يجوز لها إلا بعد أن يطأها الزبير، وعبر عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والعسيلة تصغير عسلة، وهو كناية عن لذة الجماع. وهذا يفسر المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره المراد به الوطأ ولو لم يحصل فيه إنزال. المراد بالنكاح في الآية هو الوطأ وليس مجرد العقد، فالمراد به الوطأ ولو لم يحصل فيه إنزال، لا يشترط الإنزال، المهم أن يكون ثمة وطأ. ولأجل ما قالت رضي الله عنها أنكر عليه خالد بن سعيد فقال لي أبي بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألا تنهاها عن هذا. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهي لم تأتي بمنكر، ولأنها أرادت رضي الله عنها الاستفتاء، ومن حقها رضي الله عنها سؤال حاجتها. ولا يخفاكم رضي الله عنكم وأرضاكم قول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور دينهن. فالإنسان إذا أراد أن يسأل عالما أو يستفتيه في أمر من أموره فلا ينبغي أن يمنعه الحياء من سؤاله، وكذلك لا ينبغي أن يمنعه الحياء أيضا عن أن يسأل السؤال جيدا. فبعض الناس إذا أراد أن يسأل عن أمر مخجل فإنه يستعمل بعض الألفاظ كي يتفادى الحرج، وبالتالي لا يعبر جيدا عن ما يريده. فالذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن أمور دينه أن يستعمل يعني شيء من الألفاظ ولو كان فيها يعني حرج، فإن هذا الموضع موضع استفتاء والمستفتي يعلم حاجة الناس. بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي قلابة هذا رحمه الله صحيح، قد درسنا في علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا وكذا أن له حكم الرفع، وقد ثبت هذا ونحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وفي الحديث أن السنة التي كان يعمل بها في زمن النبوة وجرى عليها الشرع أن الرجل إن كان تحته امرأة وتزوج عليها أي عدد عليها بثيب فإنه يقيم عند الثيب 3 أيام ثم يقسم بينهما الليالي. أما إذا تزوج عليها ببكر فإن له أن يقيم عندها 7 ليال ثم يقسم بينهن ليلة عند الأولى وليلة عند الثانية، وإن كن كثر فليلة عند كل واحدة. فحق البكر الجديدة 7 ليال وحق الثيب 3 ليال. والفرق بينهن أن البكر غالبا ما تكون حديثة السن ولم تجرب الزواج من قبل، فجعل لها الشارع 7 ليال حتى يتم إيناسها وتزول عنها الوحشة وتتأقلم مع وضعها الجديد وحالتها الجديدة. أما الثيب فإنها قد جربت الزواج من قبل وجربت هذه الأمور فأعطيت 3 أيام أو 3 ليال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه أدب من الأداب الشرعية التي ينبغي فعلها قبيل الجماع أو عند مقدماته، وهو قول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن ثماره أنه يطرد الشيطان عن مشاركة الزوجين في هذا الجماع، كما أن ذكر الله أو ذكر اسم الله عند الأكل والشرب مانع من مشاركة الشيطان للإنسان في الأكل والشرب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بركة هذا الدعاء أنه سبب في وقاية الولد إن قدر إثر ذلك الجماع، سبب في وقايته من الشيطان. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. في هذا الحديث التحذير من الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم، لأنه خطر وفتنة عظيمة. الخلوة هذه خطر وفتنة عظيمة على المرأة وعلى الرجل، وكما جاء في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتنبه لهذا بارك الله فيكم. وتحريم الخلوة جاء لسد ذريعة الزنا، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ولذلك نهي عن كل شيء يكون سببا في الزنا كالخلوة والاختلاط والنظر وغيره. والنهي عن الخلوة هنا والدخول عن النساء هنا شامل لكل من ليس من المحارم. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم، ويراد به أخو الزوج أو أقاربه أو حتى أقارب الزوجة من غير المحارم كابن العم وابن الخال وغيرهم، فإن هؤلاء أخطر من غيرهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، لأنه أشد خطرا، لأنه لا يستنكر دخوله على المرأة للقرابة التي بينهما أو بين الزوج، فيكون خطرا مقارنة بغيره من الأجانب. فالمهم يعني سبب ذكر هذا الحديث هنا هو التحذير من الخلوة بالأجنبية، ونقصد بالأجنبية كل من ليست من المحارم. والمرأة التي ليس بينها وبين الرجل عقد نكاح أجنبية ولا يجوز له الخلوة بها. وقد تفشى هذا في زماننا والله المستعان، كثرت هذه الخلوة بين المخطوبين، وكثيرا ما نسمع عما يحدث بينهما، وكثيرا ما يعني يحصل الافتراق ولا يحصل الزواج، ثم تتحدث المرأة بما حصل بينها وبين هذا الرجل، وتبدأ المشاكل ويبدأ الاستفتاء وغيرها. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي بناتكم وفي أخواتكم وفي بنات المسلمين، ونبهوا على هذا وتنبهوا له بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الصداق. الصداق يسمى كذلك المهر، ويسمى الفريضة والنحلة، وهو العوض الذي يدفع في النكاح، وقد يكون مالا أو منفعة دينية أو دنيوية، إلا أن الغالب ما يدفعه الناس اليوم هو المال. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية رضي الله عنها كانت بنت أحد زعماء بني النضير، قتل أبوها مع أسرى بني قريظة، وزوجها في معركة خيبر، وكانت هي من السبايا. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن النساء والصبيان يكونون أرقاء بمجرد السبي. وكانت صفية قد وقعت في سهم دحية الكلبي بعد الاقتسام، بعد أن اقتسموا الغنائم وقعت في سهم دحية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه فأخذها من دحية وعوضها عنه أو عوضه عنها، اصطفاها لمكانتها في قومها ولنسبها، فإنها ترجع إلى نبي الله موسى. المهم أن صلى الله عليه وسلم لم يتمتع بها أمة ذليلة، بل أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها كما جاء في الحديث، وأصبحت من أحب نسائه إليه. وفي الحديث أن الصداق لا يشترط فيه أن يكون مالا، بل يمكن أن يكون منفعة دنيوية أو دينية. وفي الحديث أن صداقها لم يكن مالا بل كان منفعة. وفيه أيضا جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها، وأنه لا يشترط لذلك إذن ولا شهود ولا ولي. هذا أيضا يستفاد من الحديث. وهنا فائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن البسام أو عبد الله البسام رحمه الله تحت هذا الحديث، أذكرها لكم لأن فيها ردا على ما يرمي به أعداء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصورونه في صورة المتعطش للنساء المحب للجنس، حشاه صلى الله عليه وسلم وأخزاهم الله وقاتلهم على رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله: رابعا، وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يرحموا عزيز قوم ذل. فهذه أرملة فقدت أباها مع أسر بني قريظة المقتولين، وزوجها في معركة خيبر، وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل، وبقاؤها تحت أحد أتباعه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أو أرملة ذل لها وكسر لعزها، ولا يرفع شأنها ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها. فبهذا وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزواجات ليس إرضاء لرغبة جنسية كما يقول أعداء هذا الدين والكائدون له، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن. ولو استعرضنا قصة زواجه بهن واحدة واحدة لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة، فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون. انتهى كلامه رحمه الله، وأجل له الأجر والثواب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج بمن وهبت نفسها له من غير صداق، وهذه المرأة المذكورة في الحديث رضي الله عنها وأرضاها جاءت واهبة نفسها له راغبة في أن تكون إحدى أزواجه، لكنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها فلم تقع في نفسه موقعا ولم يردها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يردها لئلا يخجلها أمام الحاضرين، وأيضا لعل أحدا من أصحابه تعجبه فيتزوجها. وبالفعل فهم ذلك أصحابه منه وسأله أحدهم أن يأذن له في نكاحها. ولما كان الصداق لازما في الزواج سأله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها، أي هل عندك من شيء تعطيها إياه كصداق؟ ولم يكن له رضي الله عنه هذا الرجل إلا إزاره، فقال له: يعني ليس معي إلا إزار هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك هذا لو أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، فالتمس يعني شيئا آخر تعطيه إياها. قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد حتى خاتما من حديد رضي الله عنه، لكنه كان يحفظ شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أي زوجتك إياها بما معك من القرآن على أن تعلمه إياها. ففي الحديث جملة من الفوائد، ومنها جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح، كما يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الصالحين يريد تزويجها منهم. وفيه أيضا أنه يجوز أن يكون الصداق يسيرا جدا لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خادما من حديد. وفيه جواز كون الصداق منفعة دينية كتعليم القرآن أو الفقه أو غيره. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أن يعلمها ما معه من القرآن. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد الزواج منها، يعني لم يقل لها لا أريدك أو شيئا من ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني مكث ساكتا لعله يعني يقبلها أحد أصحابه فيتزوج منها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أو لم ولو بشات. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر طيب من زعفران، لأن الردع المذكور في الحديث هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وهنا كان أثر زعفران، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من طيب النساء لما رأى هذا الأثر، أثر الزعفران في ثوب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهم أن هذا طيب نساء، لأن العادة في طيب الرجال أن يكون له رائحة ولا يكون له أثر بخلاف طيب النساء. المهم لما فهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له: مهيم؟ أي ما شأنك، أو ما الذي حصل معك؟ فأخبره عبد الرحمن رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فأصابه هذا الردع منها. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه حال أصحابه ويهمه أن يصيب في أفعالهم وأقوالهم، سأله إن كان قد أصدقها، أي كان إن قد أعطاها الصداق أو المهر، فأجاب عبد الرحمن بنعم، وأنه قد كان قد أعطاها وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمره بأن يولم ولو بشات. ففي الحديث مشروعية الصداق وأنه لا بد منه في النكاح، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إن كان قد أعطاها الصدق أو لا. وفيه أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يتفقد حال إخوانه وأن يبين لهم الخطأ إنهم وقعوا فيه. وفيه أيضا مشروعية التخفيف في المهر وتيسيره، فإن عبد الرحمن رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، ومع ذلك جعل صداق هذه المرأة قدر نواة من ذهب، أي ما يعادل تقريبا 3 دراهم، لأن وزن النواة هو 5 دراهم أو 5 دراهم. وفيه أيضا الدليل على جواز كون الصداق ذهبا، وفيه أيضا الدليل على مشروعية الوليمة، لأن فيها إعلانا للنكاح وإشهارا له. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الوليمة واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم بها لعبد الرحمن، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، والقول بالوجوب قول قوي. المهم، سواء كانت واجبة أو مستحبة، فما دام أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بجميع نسائه ولم يتركها وأمر بها عبد الرحمن، فهذا كاف إن شاء الله لنا في الاستنان به صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وفعلها وعدم تركها. أما وقت الوليمة فالأمر فيه واسع إن شاء الله، والأفضل أن يكون بعد الدخول، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للوليمة بعد الدخول يعني يدل على أن الأفضل أن تكون الوليمة بعد الدخول، لكن من جعلها قبل الدخول فلا شيء فيه إن شاء الله. ويقول العلماء أن وقت الوليمة يكون يعني من العقد إلى انتهاء أيام العرس، يعني من منذ أن يعقد الرجل على هذه المرأة العقد الشرعي أو العقد المدني في وقتنا هذا إلى انتهاء أيام العرس، هذا كله وقت لأداء وليمة العرس ولإشهار هذا النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 30 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى كتاب النكاح. والنكاح لغة هو الضم والتداخل، أما شرعا فيطلق على معنيين، يطلق على العقد ويطلق على الوطئ، وأكثر ما أطلق في القرآن على العقد، وأطلق أيضا وأريد به الوطئ كما في قوله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الموضع الوحيد الذي أطلق فيه النكاح في القرآن وأريد به الوطء، أما في غيره من المواضع فقد أريد به العقد. والنكاح أو الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فالآيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن السنة حديث الباب وغيره من الأحاديث، وأجمع علماء الإسلام على مشروعيته، وحثوا عليه لما يترتب عليه من منافع على الفرد وعلى المجتمع. أما حكمه فالأصل فيه أنه مستحب، إلا لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا وقدر عليه فيتوجب في حقه. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في هذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب ويحثهم على الزواج، وخص الشباب من بين غيرهم من الفئات لأنهم غالبا أقوى شهوة وأكثر يعني شهوة، ولأن فيهم أو في هذا السن يكثر الطيش ويغلب عليهم عدم التحكم في شهوتهم ونفوسهم. فلأجل هذا وغيره أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الزواج ورغبهم فيه. والشباب أو مرحلة الشباب تكون بين البلوغ وسن 30 كما قرره العلماء، أما بعد سن 30 فيدخل المرء في الكهولة. وأما الباءة المذكورة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، فقيل في تفسيرها أنها القدرة على الجماع، وأخذوا هذا من معناها اللغوي. وأما القول الثاني في تفسيرها في تفسير الباءة فقيل أن المراد بها مؤن النكاح كالمهر والنفقة والسكنة وغيرها من مقتضيات القدرة المالية. وقالوا أصحاب هذا القول الثاني قالوا في الرد على من قال أن المراد بالباءة هي القدرة على الجماع، قالوا أن العاجز عن الجماع لا يخاطب بالصوم ولا يؤمر به لدفع شهوته، لأنه لا شهوة له أصلا ولأنه عاجز عن الجماع. فقالوا يعني يتحتم أن يقال أن الباء المراد بالباءة هو مؤن التزويج. وأفضل الأقوال في نظري هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ورجحه كثير ممن أتى بعده أيضا، أن المراد بالباءة العموم، عموم القدرة البدنية والمالية، أي أن الباءة تشمل القدرة على الجماع وتشمل مؤن التزويج. فقد قال رحمه الله كما في الفتح: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون هذا هو المراد بالباء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يستطع الزواج أمرهم بالصوم والإكثار منه، فإنه أي قال فإنه لصاحبه أو فإنه له وجاء، أي أن الصوم لصاحبه وجاء، أي أنه يخفف من وطأة الرغبة وينقص من شدة الشهوة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الحرام. وأصل الوجاء هو رض خصيتي الفحل من الأنعام ونحوها، هو رض خصيتي الفحل من الأنعام ونحوها كي تبطل الشهوة الحيوانية عنده. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم للشباب غير القادر على الزواج بالوجاء، لما فيه من إنقاص الشهوة وتضييق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان، مع ما في الصوم من زيادة للإيمان وتقوى لله عز وجل. فإن هذا يفيده بإذن الله في ترك ما حرم الله وفي الصبر على عدم الزواج. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أن من كان غير مستطيع لغض البصر وإحسان فرجه وكان مستطيعا للزواج فإنه يتوجب عليه حالتئذ الزواج. وأما من ملك زمام نفسه فغض بصره وأحسن نفسه من الوقوع في الزنا وغيرها من المحرمات، فهذا يستحب الزواج في حقه ولا يجب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبب إيراد هذا الحديث هو بيان أن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخالف التعبد والزهد في الدنيا، وفيه أن شريعة الله عز وجل وسط بين الغلو والجفاء، بين الانقطاع عن الدنيا والغلو في العبادة، وبين الغفلة واللهو والإعراض عن دين الله عز وجل. فديننا وسط ولله الحمد. وفي الحديث أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة رغبتهم في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل سألوا بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، لأنهم كانوا يعلمون ما يفعله صلى الله عليه وسلم في العلن ويتبعونه في ذلك، فأرادوا أن يفعلوا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السر. فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمله في السر، وبدا لهم قليلا مقارنة مع ما كان في أذهانهم، وقالوا يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد لنا أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم كما جاء في الحديث: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا، كما جاء في رواية. وقال الآخر: وأما أنا لا أتزوج النساء وأنقطع للعبادة. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم وأتعبد الله عز وجل بترك هذا التنعم وأتفرغ للعبادة. كل منهم قال شيئا يريد به المبالغة في العبادة وترك الدنيا. فلما بلغ ما قالوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قدم نصيحة عامة للجميع وهي تشمل أصحاب تلك المقولات، فبين صلى الله عليه وسلم هديه وسنته وقال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وفي رواية: وآكل اللحم. قال: وأتزوج النساء. وأن هذا ليس، وبين أن صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس مخالفا لسنته، بل هو من سنته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم، وحذر من مخالفة سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففيه أن التزويج أو الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، لما فيه من الإعانة على الطاعة والحمل عليها. ولو لم يكن في الزواج إلا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا، أو لكفى له فضلا ولا كفانا كي نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. وفي الحديث أن الإسلام بعيد عن الرهبانية وأنه وسط بين الإفراط والتفريط. وفيه أيضا أن العبادة لا بد لها من دليل ولا يكتفى فيها بالتخمين، وأن مبنى العبادة على التوقيف، فما دل الدليل على كونه عبادة فهو منها، وما لم يدل عليه الدليل فليس من العبادة في شيء. وفيه أيضا المشروعية الإنكار والرد على من تكلم بكلام يخالف الشرع كائنا من كان. وهنا ننبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أولئك الصحابة ولم يذكر أسماءهم، فلم يسمهم في خطبته، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولم يذكرهم صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم سمى آخرين وبين حالهم أو جرحهم محذرا منهم، كما فعل مع ذي الخويصرة، فقال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الحديث. وقال أيضا لعائشة رضي الله عنها لما طرقه الطارق بالباب، قال لها: بئس أخو العشيرة. وبين لما قال ذلك لعائشة، وقال لفاطمة لما جاءت تستشيره عندما خطبها معاوية أبو جهم رضي الله عنهما، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرب للنساء، ثم أشار عليها بأن تتزوج أسامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان وآل فلان ليسوا لي بأولياء. فلا يغرنكم بارك الله فيكم أصحاب البدع والأهواء وأهل التمييع الذين تأثروا بهم، وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد لم يسمي. هذا القول يعني يكثر منه أهل البدع والأهواء ومن تأثر بهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد على أناس لم يسمهم، ويسوقون فقط هذا الحديث وما جاء في معناه. لا، بل ما ذكرنا من الأدلة كاف إن شاء الله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أحوال أناس من الصحابة بأسمائهم، بين ما معهم، وحذر من ذي الخويصرة وجرحه، وكذا حذر من أناس وسماهم صلى الله عليه وسلم، وقال عن أبي السنابل قال كذب أبو السنابل، لا غير ذلك. فلا يغرنكم بارك الله فيكم أهل البدع، ومنهجنا واضح ولله الحمد. من أخطأ خطأ في العلن فإنه يرد عليه علانية ويذكر ويسمى ولا غضاضة في ذلك. أما من كان خطأه بينك وبينه فهذا لا يعني لا دافع لأن تشهر به، ويكفي أن تنصحه فيما بينك وبينه إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة، وهو من الأمور التي ذم الله عز وجل أهل الكتاب عليها. وعثمان رضي الله عنه كان من السابقين الأولين للإسلام، وكان من العباد الزهاد، وكانت له رضي الله عنه زوجة جميلة لكنه انقطع عنها، لا يسأل عنها ولا يباشرها، وتفرغ للعبادة فقط. فتركت هي أيضا رضي الله عنها التجمل له، واتخذت لباسا خشنا، وتركت ترجيل شعرها. فلما رأتها النساء ورأوا حالها سألوها عن سبب ذلك، فأخبرتهم رضي الله عنها أن زوجها منقطع عنها ولا حاجة له في النساء، متفرغ للعبادة فقط. فتركت هي أيضا تزين نفسها. فلما سمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وقال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وكان هناك آخرون من الصحابة يريدون التبتل والانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة أيضا، لذلك قال سعد: ولو أذن له صلى الله عليه وسلم، يعني لو أذن لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصينا، أي لا قطعنا الخصيتين أو لقطعنا عروقهما. وهذا هو الوجاء كما ذكرنا سابقا، وهو سبب في قطع الشهوة نهائيا، لكن الشارع نهانا عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن ذلك. وكما مر معنا ديننا دين الوسط والاعتدال، والزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن لبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء، يقال حيبة ولا وليس حيبة. قول عروة هذا الأخير من أفراد البخاري وليس عند مسلمين، فتنبهوا بارك الله فيكم. في هذا الحديث والذي بعده سيبين لنا المصنف رحمه الله بعض المحرمات في النكاح. وهذا الحديث فيه أنه لا يجوز الزواج بالربائب وبنات الأخ من الرضاع، وكذلك تحريم الجمع بين الأختين. في الحديث أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت، أي نقلوا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، وسنتكلم عن هذا لاحقا. أخبرت أنه سيتزوجها، فأرادت أن تكون المشاركة لها في النبي صلى الله عليه وسلم هي أختها، يعني ما دام أنه سيتزوج فأرادت أن تكون أختها هي التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبة الخير لأختها. وقيل أن اسم أختها رملة رضي الله عنها، أرادت أن تشاركها أختها رملة في هذا الخير العظيم، كما قلنا هذا من باب محبة الخير للأخت. فلما أخبرته صلى الله عليه وسلم بذلك بيّن لها أنه لا يستطيع ذلك، وأن المانع منه عدم جواز الجمع بين الأختين، وكأن أم حبيبة رضي الله عنها لم تكن على علم بذلك، والنهي عن الجمع بين الأختين جاء في القرآن كما في قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فما دامت إحدى الأخوات في عصمة الرجل فلا يجوز له أن يجمع بينها وبين واحدة من أخواتها، أما إن طلقها أو ماتت أو فارقته بأي سبب كان جاز له الزواج من إحدى أخواتها. وجاء في الحديث أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أنه يريد الزواج من بنت أبي سلمة استغرب صلى الله عليه وسلم واستفصل منها، فقال: بنت أم سلمة، يعني تقصدين بنت أم سلمة التي هي تحته، التي كانت تحته في ذلك الوقت، وكانت يعني بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا كذبة تلك الفرية أنه يمنعه من الزواج من بنت أم سلمة وأبي سلمة سببان: الأول أنها ربيبته، والربيبة هي بنت الزوجة، سميت بذلك لأن زوجة أو لأن زوج الأم يربيها، فما دام أن زوج الأم يربيها سميت بالربيبة. وبنت أم سلمة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت ربيبته، والله عز وجل يقول كما في آية المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وليس لقوله عز وجل في حجوركم مفهوم مخالفة، فحتى لو لم تكن الربيبة في حجره لما جاز له الزواج منها، وهذا باتفاق أهل العلم، يعني قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يأتي قائل فيقول يعني قوله في حجوركم يعني مفهومه أن من لم تكن أنه إن كانت الربيبة ليست في حجر زوج الأم أنه يجوز له الزواج منها، لا، قوله اللاتي في حجوركم كما يقول العلماء خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربائب يكونون في حجر زوج الأم، وأنه ليس له مفهوم مخالفة، وأنه لا يجوز الزواج من الربيبة ولو لم تكن في حجر زوج الأم، وهذا اتفق عليه أهل العلم. والمانع الثاني الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج من بنت أبي سلمة هو أنها بنت أخيه من الرضاعة، أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أرضعته هو والنبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وكانت مولاة لأبي لهب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أخوان من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج من ابنته لهذا الغرض. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث خطابا خاصا لزوجاته رضي الله عنهن، فقال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأنه لا يجوز له الزواج بهن، لأن تحريم الأخت يعني كما مر معنا مؤقت بوجود أختها تحت الزوج، أما تحريم البنت فهو تحريم مؤبد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث نص في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك يعني العكس بين المرأة وابنة أخيها وبين المرأة وابنة أختها، لا هذه تتزوج على هذه ولا الأخرى تتزوج على هذه، إلا كما قلنا سابقا كما في حالة الأختين أن تطلق أو تموت إحداهن أو يعني يفسخ عقد النكاح فيجوز له الزواج من الثانية. وهذا من هذا النوع من التحريم ثبت بالسنة فقط ولم يرد في القرآن، بل إن آية المحرمات انتهت بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا كما هو ظاهر لفظ عام يفيد إباحة كل ما لم يذكر في الآية، يفيد إباحة الزواج بكل من لم تذكر في الآية، لكن هذا الحديث مخصص لعموم هذه الآية وفيه تحريم ما ذكر، أي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيكون هذا من باب تخصيص القرآن بالسنة. واتفق علماء الإسلام على تحريم ما جاء في الحديث، ونقل ابن المنذر الاتفاق عليه. وقال العلماء أن العلة في تحريم مثل هذا النوع من الجمع، يعني جمع المرأة بعمتها وخالتها أو أختها، قالوا أن سبب التحريم هو سد ذريعة القطيعة بين ذوي الأرحام، فإنه معلوم أنه من الغالب أن يحصل التقاطع والتشاحن بين الضرائر عادتهن أنه يحصل بينهن غيرة وتشاحن وتباغض في بعض الأحيان، وقد يصل الأمر بهن إلى التقاطع. ولو كانت المرأة ضرة عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أختها وحصل بينهن هذا، فقد يؤدي إلى القطيعة بين ذوي الأرحام. قال لذلك سد الشارع هذه الذريعة أو هذا الباب حتى لا يحصل هذا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فيه وجوب الوفاء بالشروط جميعها، ويتأكد الوجوب إذا كان الشرط متعلقا بالنكاح، ذلك لأن أفعل التفضيل وهو أحق كما في الحديث يفيد عموم الحكم في الجميع واختصاص المفضل بزيادة الفضل. أي أن كما قلنا أن الوفاء بالشروط واجب بجميع الوفاء بجميع الشروط واجب، ويتأكد الوفاء بالشروط التي نستحل بها الفروج، أي بالشروط التي تتعلق بالنكاح. وينبغي التنبيه إلى أن الشروط الواجب الوفاء بها في النكاح هي الشروط الصحيحة الجائزة، بحيث لا تكون مخالفة لمقتضى العقد، وكذلك لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. أما الشروط المحرمة كأن تشترط المرأة على من يريد تزوجها أن يطلق زوجته الأولى أو غيرها من الشروط يعني الفاسدة، فهذا لا يجوز الوفاء به ويعتبر الشرط باطلا، لكنه لا يؤثر في صحة العقد. يعني إذا قلنا أنه لا يعتبر باطلا، يعني هذا مراده أنه لا يجوز الوفاء به، لا يأتي آت ويقول أنه اشترطت وأنا قبلت فلا بد لي أن أوفي بشرطي، لا، نقول له هذا الشرط باطل ولا يجوز لك الوفاء به وعقدك صحيح إن شاء الله. ويستفاد من الحديث أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فبعضها آكد من بعض، دل على ذلك أن من الشروط ما هو أحق بالوفاء من الآخرين، مع أن الجميع يجب الوفاء بها، فدل هذا على أن الواجبات ليست في مرتبة واحدة، فبعضها آكد من بعض. وفي الحديث أيضا يستفاد منه أن عقد الزواج سبب لاستحلال الفروج، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا أحد الأنكحة الباطلة التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام، وهو زواج الشغار، قيل أنه سمي بذلك لخلوه من الصداق. والشاغر الخالي، يقال مكان شاغر أي مكان خال، وقيل سمي بذلك من الرفع، يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول أكرمكم الله. وفي هذا النكاح يقول أحد المزوجين للآخر: لا أرفع لك عن موليتي إلا إذا رفعت لي عن موليتك، وسمي بذلك. وقد جاء بيان صورته من قبل أحد الرواة، وهذا التفسير ليس من متن الحديث، فهو لأحد الرواة، والحديث فقط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفسره هذا الراوي سواء كان الصحابي أو التابعي وقيل أنه نافع، فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته لآخر على أن يزوجه هذا الآخر هو نفسه ابنته ولا صداقة بينهما، وهذا نكاح باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء كان فيه قبول من الطرفين يعني قبول البنتين بذلك أم لا، ما دام أن هذه هي صفته يعني يشترط فيه الأول أنه يزوجه ابنته، إلا إذا زوجه الثاني ابنته فهو باطل وأجمع العلماء على تحريمه. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وفي عصرنا هذا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى بطلان نكاح الشغار ولو كان بينهما صداق، يعني ولو كان بين المزوجين أو المتزوجين صداق فيبطل هذا النكاح، لماذا؟ لأنه ما دام حصل بينهما هذا التزويج بشرط أن يزوج كل واحد منهما للآخر موليته فهو باطل، لأنه هذا هو الشغار. قالوا وتفسير الراوي بأنه ليس بينهما صداق إنما هو لإحدى صور الشغار فقط أو للصورة التي كانت شائعة عندهم، أما الشغار فهو عام في هذه الصورة التي فيها الصداق أو للصورة التي بدون صداق. قالوا أن الشغار هو أن يحصل بين المتعاقدين شرط التزويج المتبادل، وقالوا يعني فسروا الشغار بالرفع كما ذكرنا في أول الكلام. قالوا فما دام يعني يشترط كل واحد منهما على الآخر أن يزوجه إذا زوجه الثاني فهذا هو الشغار، ولا يجوز ولو حصل بينه أو ولو أعطى كل واحد منهما للآخر الصداق، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة بصداق قليل إلى مدة معينة، فإذا انتهت هذه المدة فارقها بلا طلاق، وكان في أول الإسلام مباحا ثم حرم، وأجمع علماء الإسلام على تحريمه، وكونه كان مباحا في أول الإسلام من أجل الضرورة فقط، فقد كانوا محتاجين إليه لكثرة الأصفار وقلة الاستقرار، لكنه حرم أولا كما جاء في الحديث يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة 3 أيام فقط، ثم حرم إلى الأبد، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال ما أعلم شيئا من الأحكام أبيح مرتين وحرم مرتين إلا المتعة، لكنها محرمة إلى الأبد، وأجمع علماء الإسلام على تحريمها. ومن جميل الأقدار أن هذا الحديث رواه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وبالرغم من غلو الشيعة فيه إلا أنهم لقبحهم وعدم أو بعدهم عن الإسلام يرون جواز هذا النوع من النكاح، ولم يرفعوا رأسا قبحهم الله بما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هذا ضلالهم الوحيد بل ضلالاتهم كثيرة جدا قاتلهم الله. كذلك جاء في الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية، أي الحمر التي يتخذها الناس لتحمل لهم متاعهم، هذه حرام أكلها، أما الحمر الوحشية التي تعيش في المناطق شبه الصحراوية وتسمى أيضا بحمر الزرد، ويعني هذه الحمر تكون مخططة، فهذا أو هذا النوع من الحمر لحمه حلال لم ننهى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. الأيم هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت وفارقت زوجها، إما بطلاق أو وفاة أو غيرها. وأما البكر فهي العزباء التي لم تتزوج بعد. وقوله في الحديث تستأمر أي يطلب الأمر منها، يطلب الأمر منها، فالحديث فيه أن الأيم لا يجوز تزويجها إلا بعد طلب الأمر منها، فإن هي قبلت وأمرت به زوجت. وأما البكر فإنها غالبا ما تكون صاحبة حياء كبير، فإن وليها يستأذنها في تزويجها هو نفسه أو يوكل عدلا بذلك أمها أو أختها، فإن هي قبلت فسكتت علم أنها قد وافقت، وإن هي رفضت فلا تزوج. فالحديث يدل على وجوب استئمار الثيب ووجوب الرجوع إليها وطلب رضاها في التزويج، ولا يكتفى بسكوتها، وأنه لا يجوز أيضا إجبارها على الزواج كما يفعل الآن. وفيه أيضا وجوب استئذان البكر، وأنه يكفي سكوتها كي يعلم رضاها. وفيه أيضا تحريم إجبار البكر على الزواج بدون رضاها إلا أن تكون أقل من البلوغ، يعني استئذان البكر يكون للتي هي فوق البلوغ، أما التي هي تحت البلوغ فإن وليها يزوجها متى شاء. وفيه أيضا أن السكوت يعد إذنا إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان، السكوت يعد إذنا إذا كان في معرض الحاجة إلى البيان، وهذا ليس خاصا بالزواج بل في كل أمر. وكذلك من هذا الحديث أخذ العلماء أن رضا الزوجين شرط من شروط النكاح الأربعة، شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والشهادة، يعني الإشهاد على النكاح والولي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن الرضا شرط من شروط النكاح. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير وليس عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هذا أيضا من بني قريظة، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر رضي الله عنه عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن المطلقة طلاقا بائنا لا يحل لها الرجوع إلى زوجها حتى تتزوج بزوج آخر ويحصل بينهما جماع فيه إيلاج، فإن طلقها هذا الثاني فإن لها أن ترجع وتتزوج بزوجها الأول. وفي الحديث أن امرأة رفاعة القرظي واسمها تميمة رضي الله عنها طلقها زوجها طلاقا بائنا، والظاهر أنها كانت الطلقة الثالثة لأنها قالت فبت طلاقي، والبت هو القطع. المهم أنه لما طلقها طلاقا بائنا تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، لكنها لم ترغب في البقاء معه لأنه لم يكن يستطيع الوطأ كما قالت، وعبرت رضي الله عنها عن ذلك بقولها وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي شبهت ما عنده بطرف الثوب الذي لم ينسج، شبهته به إما في الرخاوة أو في الصغر كما قال العلماء. المهم أرادت أن ترجع إلى رفاعة، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بلا، وأخبرها أن هذا لا يجوز لها إلا بعد أن يطأها الزبير، وعبر عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والعسيلة تصغير عسلة وهو كناية عن لذة الجماع. وهذا يفسر المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره المراد به الوطء ولو لم يحصل فيه إنزال، المراد بالنكاح في الآية هو الوطء وليس مجرد العقد، والمراد به فالمراد به الوطء ولو لم يحصل فيه إنزال لا يشترط الإنزال، المهم أن يكون ثمة وطئ. ولأجل ما قالت رضي الله عنها أنكر عليه خالد بن سعيد فقال لأبي بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألا تنهاها عن هذا؟ لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهي لم تأتي بمنكر، لأنها أرادت رضي الله عنها الاستفتاء، ومن حقها رضي الله عنها سؤال حاجتها. ولا يخفاكم رضي الله عنكم وأرضاكم قول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور دينهن. فالإنسان إذا أراد أن يسأل عالما أو يستفتيه في أمر من أموره فلا ينبغي أن يمنعه الحياء من سؤاله، وكذلك لا ينبغي أن يمنعه الحياء أيضا عن أن يسأل السؤال جيدا. فبعض الناس إذا أراد أن يسأل عن أمر مخجل فإنه يستعمل بعض الألفاظ كي يتفادى الحرج، وبالتالي لا يعبر جيدا عن ما يريده. فالذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عن أمور دينه أن يستعمل شيء من الألفاظ ولو كان فيها حرج، فإن هذا الموضع موضع استفتاء والمستفتي يعلم حاجة الناس. بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي قلابة هذا رحمه الله صحيح، قد درسنا في علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا وكذا أن له حكم الرفع، وقد ثبت هذا ونحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وفي الحديث أن السنة التي كان يعمل بها في زمن النبوة وجرى عليها الشرع أن الرجل إن كان تحته امرأة وتزوج عليها أي عدد عليها بثيب فإنه يقيم عند الثيب ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما الليالي، أما إذا تزوج عليها ببكر فإن له أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم بينهن ليلة عند الأولى وليلة عند الثانية، وإن كن كثر فليلة عند كل واحدة. فحق البكر الجديدة سبع ليال وحق الثيب ثلاث ليال، والفرق بينهن أن البكر غالبا ما تكون حديثة السن ولم تجرب الزواج من قبل، فجعل لها الشارع سبع ليال حتى يتم إيناسها وتزول عنها الوحشة وتتأقلم مع وضعها الجديد وحالتها الجديدة. أما الثيب فإنها قد جربت الزواج من قبل وجربت هذه الأمور فأعطيت ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه أدب من الأداب الشرعية التي ينبغي فعلها قبيل الجماع أو عند مقدماته، وهو قول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن ثماره أنه يطرد الشيطان عن مشاركة الزوجين في هذا الجماع، كما أن ذكر الله أو ذكر اسم الله عند الأكل والشرب مانع من مشاركة الشيطان للإنسان في الأكل والشرب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بركة هذا الدعاء أنه سبب في وقاية الولد إن قدر إثر ذلك الجماع، سبب في وقايته من الشيطان. ثم قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. في هذا الحديث التحرير من الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم، لأنه خطر وفتنة عظيمة. الخلوة هذه خطر وفتنة عظيمة على المرأة وعلى الرجل، وكما جاء في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وتحريم الخلوة جاء لسد ذريعة الزنا، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ولذلك نهي عن كل شيء يكون سببا في الزنا كالخلوة والاختلاط والنظر وغيره. والنهي عن الخلوة هنا والدخول عن النساء هنا شامل لكل من ليس من المحارم. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم، ويراد به أخ الزوج أو أقاربه أو حتى أقارب الزوجة من غير المحارم كابن العم وابن الخال وغيرهم، فإن هؤلاء أخطر من غيرهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، لأنه أشد خطرا، لأنه لا يستنكر دخوله على المرأة للقرابة التي بينهما أو بين الزوج، فيكون خطرا مقارنة بغيره من الأجانب. فالمهم يعني سبب ذكر هذا الحديث هنا هو التحذير من الخلوة بالأجنبية، ونقصد بالأجنبية كل من ليست من المحارم. والمرأة التي ليس بينها وبين الرجل عقد نكاح أجنبية ولا يجوز له الخلوة بها. وقد تفشى هذا في زماننا والله المستعان، كثرت هذه الخلوة بين المخطوبين، وكثيرا ما نسمع عما يحدث بينهما، وكثيرا ما يعني يحصل الافتراق ولا يحصل الزواج، ثم تتحدث المرأة بما حصل بينها وبين هذا الرجل، وتبدأ المشاكل ويبدأ الاستفتاء وغيرها. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي بناتكم وفي أخواتكم وفي بنات المسلمين، ونبهوا على هذا وتنبهوا له بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الصداق. الصداق يسمى كذلك المهر، ويسمى الفريضة والنحلة، وهو العوض الذي يدفع في النكاح، وقد يكون مالا أو منفعة دينية أو دنيوية، إلا أن الغالب ما يدفعه الناس اليوم هو المال. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية رضي الله عنها كانت بنت أحد زعماء بني النضير، قتل أبوها مع أسرى بني قريظة وزوجها في معركة خيبر، وكانت هي من السبايا. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن النساء والصبيان يكونون أرقاء بمجرد السبي، وكانت صفية قد وقعت في سهم دحية الكلبي بعد الاقتسام، بعد أن اقتسموا الغنائم وقعت في سهم دحية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه فأخذها من دحية وعوضها عنه أو عوضه عنها، اصطفاها لمكانتها في قومها ولنسبها، فإنها ترجع إلى نبي الله موسى. المهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمتع بها أمة دليلة، بل أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها كما جاء في الحديث، وأصبحت من أحب نسائه إليه. وفي الحديث أن الصداق لا يشترط فيه أن يكون مالا، بل يمكن أن يكون منفعة دنيوية أو دينية. وفي الحديث أن صداقها لم يكن مالا بل كان منفعة. وفيه أيضا جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها، وأنه لا يشترط لذلك إذن ولا شهود ولا ولي. هذا أيضا يستفاد من الحديث. وهنا فائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن البسام أو عبد الله البسام رحمه الله تحت هذا الحديث، أذكرها لكم لأن فيها ردا على ما يرمي به أعداء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصورونه في صورة المتعطش للنساء المحب للجنس، حشاه صلى الله عليه وسلم وأخزاهم الله وقاتلهم على رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله: رابعا، وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل. فهذه أرملة فقدت أباها مع أسر بني قريظة المقتولين، وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل، وبقاؤها تحت أحد أتباعه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أو أرملة، ذل لها وكسر لعزها، ولا يرفع شأنها ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها. فبهذا وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزواجات ليس إرضاء لرغبة جنسية كما يقول أعداء هذا الدين والكائدون له، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن. ولو استعرضنا قصة زواجه بهن واحدة واحدة لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة، فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون. انتهى كلامه رحمه الله وأجل له الأجر والثواب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج بمن وهبت نفسها له من غير صداق. وهذه المرأة المذكورة في الحديث رضي الله عنها وأرضاها جاءت واهبة نفسها له، راغبة في أن تكون إحدى أزواجه، لكنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها فلم تقع في نفسه موقعا ولم يردها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يردها لئلا يخجلها أمام الحاضرين، وأيضا لعل أحدا من أصحابه تعجبه فيتزوجها. وبالفعل فهم ذلك أصحابه منه، وسأله أحدهم أن يأذن له في نكاحها. ولما كان الصداق لازما في الزواج سأله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ أي هل عندك من شيء تعطيها إياه كصداق؟ ولم يكن له رضي الله عنه هذا الرجل إلا إزاره، فقال له: أي ليس معي إلا إزاري هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك هذا لو أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، فالتمس يعني شيئا آخر تعطيه إياها. قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد حتى خاتم من حديد رضي الله عنه، لكنه كان يحفظ شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أي زوجتك إياها بما معك من القرآن على أن تعلمه إياها. ففي الحديث جملة من الفوائد، ومنها جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح، كما يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الصالحين يريد تزويجها منهم. وفيه أيضا أنه يجوز أن يكون الصداق يسيرا جدا لقوله صلى الله عليه وسلم: ملتمس ولو خادم من حديد. وفيه جواز كون الصداق منفعة دينية كتعليم القرآن أو الفقه أو غيره. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أن يعلمها ما معه من القرآن. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما لم يرد الزواج منها يعني لم يقل لها: لا أريدك أو شيئا من ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني مكث ساكتا لعله يعني يقبله أحد أصحابه فيتزوج منها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها. قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أو للملوبشات. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر طيب من زعفران، لأن الردع المذكور في الحديث هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وهنا كان أثر زعفران، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من طيب النساء لما رأى هذا الأثر، أثر الزعفران في ثوب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهم أن هذا طيب نساء، لأن العادة في طيب الرجال أن يكون له رائحة ولا يكون له أثر بخلاف طيب النساء. المهم لما فهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له مهيم، أي ما شأنك أو ما الذي حصل معك؟ فأخبره عبد الرحمن رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فأصابه هذا الردع منها، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه حال أصحابه ويهمه أن يصيب في أفعالهم وأقوالهم سأله إن كان قد أصدقها، أي كان إن قد أعطاها الصداق أو المهر، فأجاب عبد الرحمن بنعم وأنه قد كان قد أعطاها وزن نواة من ذهب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمره بأن يولم ولو بشات. ففي الحديث مشروعية الصداق وأنه لا بد منه في النكاح، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إن كان قد أعطاها الصدق أو لا. وفيه أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يتفقد حال إخوانه وأن يبين لهم الخطأ إنهم وقعوا فيه. وفيه أيضا مشروعية التخفيف في المهر وتيسيره، فإن عبد الرحمن رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، ومع ذلك جعل صداق هذه المرأة قدر نواة من ذهب، أي ما يعادل تقريبا 3 دراهم، لأن وزن النواة هو 5 دراهم أو 5 دراهم. وفيه أيضا الدليل على جواز كون الصداق ذهبا، وفيه أيضا الدليل على مشروعية الوليمة، لأن فيها إعلانا للنكاح وإشهارا له. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الوليمة واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم بها لعبد الرحمن، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، والقول بالوجوب قول قوي. المهم سواء كانت واجبة أو مستحبة، فما دام أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بجميع نسائه ولم يتركها وأمر بها عبد الرحمن، فهذا كاف إن شاء الله لنا في الاستنان به صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وفعلها وعدم تركها. أما وقت الوليمة فالأمر فيه واسع إن شاء الله، والأفضل أن يكون بعد الدخول، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للوليمة بعد الدخول يعني يدل على أن الأفضل أن تكون الوليمة بعد الدخول، لكن من جعلها قبل الدخول فلا شيء فيه إن شاء الله. ويقول العلماء أن وقت الوليمة يكون يعني من العقد إلى انتهاء أيام العرس، يعني من منذ أن يعقد الرجل على هذه المرأة العقد الشرعي أو العقد المدني في وقتنا هذا إلى انتهاء أيام العرس، هذا كله وقت لأداء وليمة العرس ولإشهار هذا النكاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.